وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. حديث أبي جحيفة وهب السوائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا، أي رأيته بعيني، والظاهر أن ذلك في حجة الوداع حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح قبل ذهابه من الأبطح إلى منى، أي في الفترة ما بين الرابع والثامن من ذي الحجة والله أعلم. رأيت بلالا يؤذن، أي يؤذن للصلاة. قال: وأتتبع فاه ها هنا وها هنا. يتتبع فاه أي ينظر إلى فيه أثناء الأذان، وقال هنا فاه. وأتتبع فاه، هنا فاه اسم من الأسماء الخمسة منصوب علامة نصبه الألف، لأن الفم يعرب بالحركات، لكن إذا حذفت منه الميم وتوفرت فيه الشروط الذي مرت بنا هنا يعرب بأي شيء بالحروف، فيكون من الأسماء الخمسة. والفم حيث الميم منه بانا، إذن إذا حذفت الميم من الفم يعرب بالحروف إذا توفرت فيه الشروط، وإلا يعرب بالحركات. وفيه الفعل المتابعة أو الاقتداء بالفعل، وأن العلم يؤخذ أحيانا بالسماع وأحيانا يؤخذ بالمتابعة متابعة الفعل. فلذلك السنة نوعان: سنة قولية وسنة عملية. فلذلك تعرف بعض الأحيان اختيار مثل أهل العلم في بعض المسائل، حينما تجدهم ماذا بهم يفعلون هذا الفعل، تقول مثلا العالم الفلاني يرى كذا وكذا وهو لم يقل ذلك بلسانه، إنما رأيت ذلك منه فعلا. وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعيه في أذنيه. قال: وا هنا الواو واو الحال، إصبعاه مبتدا، في أذنيه خبر، وإصبعيه في أذنيه. هل يمكن أن ندخل الأصبع كله في الأذن؟ لا يمكن أم لا؟ إنما هو من ذكر الكل وإرادة البعض. إذا اللي يدخل في الأذن ما هو؟ أطراف الأصابع الأنامل أم لا؟ قال: وأصبعيه. لم تبين الروايات فيما أعلم أي الأصابع، لكن الظاهر أنها المسبحة والله أعلم السبابة، هذا هو الظاهر والله أعلم، لأنها تدخل في الأصبع أثناء أي شيء الوضوء أم لا؟ فأدخل سباحتيه في أذنيه، فقد تكون المسبحة والله أعلم. نعم نعم. وإصبعاه هنا أنا ماذا قلت؟ نعم لا، إذا قلت إصبعي خطأ، إصبعاه أقول المبتدأ مرفوع لأن رفع الألف، إذا قلت إن قلت يعني إصبعي فهذا من باب السهو مني أثناء الكلام، لأن الواو كما قلت لكم واو الحال، وإصبعاه ماذا به؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. إذن وأصبعاه في أذنيه، فيه وضع الأصبعين في الأذان أثناء في الأذنين أثناء الأذان. والحكمة منها إذا كان المؤذن يؤذن على منارة وعلى سطح، من رآه يعلم أنه يؤذن، وأيضا هو أقوى للصوت، حينما يضع أصبعيه في أذنيه سيكون صوته أقوى، ورفع الصوت في الأذان مطلوب. هذه الرواية عندما قال وأصله في الصحيح ليس فيه ذكر وضع الأصبعين في الأذنين في الأذنين، ف القول أقول بشذوذها فيه قوة والله أعلم، لكن ليعلم أن وردت هناك أحاديث تدل على وضع الأصبعين في الأذنين. مثلا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع أصبعيه في إذنه وقال فإنه أندى لصوتك أي أقوى لصوتك، والحديث فيه ضعف. أيضا رويت بعض الأحاديث في هذا الباب سواء في أمر بلال أو أمر أبي محذورة، فمجموعها تدل علي شيء على أن لذلك أصل. إذن يقال يستحب وضع الأصبعين في الأذنين لمجموع ما ورد في ذلك، فمجموع ما ورد في ذلك يدل على أن المسألة لها أصل في السنة والله أعلم. قال وأصبعيه في، الفاء هنا للظرفية أم لا، أي في أذنيه داخل أذنيه. إذن توضع الأصبعين، بل توضع الأصبعان في الأذنين. بعض العلم يقول ماذا، يجعل أصابعه على أذنيه بجامع ماذا، بجامع أن المقصد هو حتى لا يسمع، فلا فرق كون يدخل الأصبع السبابة في جحر الأذن أو يجعلها على أي شيء، يجعل الأصابع على أذنه والله أعلم. إذن إذا وضع أصبعي في أذنيه أو وضع أصابعه على أذنيه فلعل الأمر واحد والله أعلم، إذا قلنا أن الحكمة هي لأجل رفع الصوت والله أعلم. قال وجعل أصبعيه في أذنيه. إذن الشاهد من هذه الرواية هو وضع الأصبعين في الأذنين. روى أحمد والترمذي وصحها، أي صحها الترمذي رحمه الله تعالى، وأرشك أقول أن الرواة تقول ثقات، لكن أخشى أن تكون هذه الرواية تخالف رواية الصحيحين بزيادة ذكر الأصبعين. قال ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. رواية ابن ماجه وجعل، أي بلا رضي الله تعالى عنه، ولن يجعل إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه. الفرق بينهما أن وإصبعاه في أذناه مبتدأ وخبر، وهذه أيضا أصلها مبتدأ وخبر، دخلت عليه جعل، دخلت عليها جعل، وجعل تنصب مفعولين، إذن هما بمعنى واحد. قال ولأبي داود لوى عنقه، لوى عنقه بمعنى أنه مستقبل القبلة. إذن من آداب الأذان يستحب استقبال القبلة حال الأذان، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال ولوى عنقه، أي أثناء الحيعلة لوى عنقه، أراد أن يبين لنا في هذه الرواية أنه لم يستدير، إنما هو حال الحي على ماذا به، لوى العنق، يعني التفت برأسه فقط وجسده إلى القبلة. إذن يستحب حال الأذان استقبال القبلة، والمؤذنون عليهم العناية أكثر من غيرهم أم لا. لوى عنقه أي لوى رقبته لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. الآن لما تقول لما نأخذ قوله لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، أنتم ماذا تستفيدون من هذه الرواية؟ أنا أريد لما بلغ لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، ماذا تفهمون؟ نعم هذا هو ظاهر. قال لما بلغ حي على الصلاة لوى عنقه لما بلغ على الصلاة يمينا وشمالا، هذه الرواية التي بين أيدينا ظاهرها أنه لما بلغ حي على الصلاة لوى العنق يمين ثم قال حي على الصلاة مرة ثانية يمينا. هذا هو ظاهر الرواية التي ساقها الحافظ رحمه الله تعالى. إذن هذا ظاهرة، لكن هذه الرواية فيها اختصار، وهذا مما عيب على الحافظ رحمه الله تعالى. الرواية في الصحيحين وعند أبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، وفرق بين هاتين الروايتين أم لا؟ اللفظ اللي اختصره الحافظ رحمه الله تعالى يفهم منه أنه لما بلغ حي على الصلاة لوى عنقه ماذا؟ قال حي على الصلاة يمينا ثم قال حي على الصلاة شمالا. لا تحتمل هذه الرواية غير هذا المعنى أم لا؟ لكن اختصرها رحمه الله. وإلا الرواية لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، وهذه الرواية تخالف الرواية، تحتمل الرواية أحد أمرين، تحتمل الرواية أحد أمرين، أنه ماذا به؟ قال وهو ملتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم لوى عنقه شمالا فقال حي على الفلاح حي على الفلاح، أم لا؟ هذه الرواية. وتحتمل أمرا آخر أنه التفت يمينا وقال حي على الصلاة، ثم التفت شمالا فقال حي على الصلاة، ثم التفت مرة أخرى يمينا وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم التفت شمالا فقال حي على الفلاح. إذن رواية لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح تحتمل أمرين، أنه قال حي على الصلاة مرتين وهو ملتفت يمينا، ثم قال حي على الفلاح وهو ملتفت يسارا مرتين. ويحتمل أنه ماذا به؟ قال حي على الصلاة حال اليمين مرة، ثم حي على الصلاة حال الشمال مرة، ثم حي على الفلاح حال اليمين مرة، ثم حي على الفلاح حال الشمال مرة. ولعل الأقرب الله أعلم، هذا رأي جمهور أهل العلم، أنه يقول حال التفاته يمينا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يقول هو ملتفتا شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. بخلاف الرواية التي اختصرها الحافظ رحمه الله تعالى. إذن فيه الاستحباب حال الحيعلة، أو نقول حال الحيعلتين، استحبابها يقول أهل العلم حتى يسمعه من عن يمينه وشماله، هذه حكمة. على هذا الآن في زمننا نجعل مكبرة الصوت ماذا بها؟ على اليمين وعلى الشمال أم لا؟ وليمنع أيضا نجعلها أيضا شرقا وغربا، لكن لو كانت مسألة خيار، ليس في المنارة إلا مكبرة صوت، ماذا نجعلهما؟ يمينا وشمالا. وإن كان الأفضل أن نجعل مكبرة الصوت ماذا بها؟ على أربع جهات، لأجل أي شيء؟ لأجل السماع. إذا قيل أن حي على التفات يمين وشمال لأجل أي شيء؟ لأجل اسماع الناس. إذا كبر الواحد في مكبر الصوت، إذا التفت يمينا ماذا به؟ سيزداد الصوت أو ينخفض الصوت؟ ينخفض الصوت. على هذا التعليل يقال لا تلتفت أم لا؟ يعني على هذا التعليل، لكن كما تلحظون أن التعليل هو اجتهادي أم لا؟ اجتهادي، فيقال الأصل هو الالتفات يمين وشمال حال الحيالتين يستحب. بعض العلم المعاصرين يقول اجعل أيضا لاقط ذات اليمين ذات الشمال، هذا أيضا قد يكون فيه شيء من المشقة أم لا؟ حينما نجعل لاقطة مثلا بين يدي المؤذن ولاقطة عن يمينه ولاقطة عن شماله، لكن يقال هنا أثناء الحيالة يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا هو الظاهر، لأن في الالتفات أنه تشريع. والتماس الحكمة ماذا بها؟ هي اجتهاد، قد ندرك نحن بعض الحكمة وقد لا ندرك بعضها، فيقال الأصل هو الالتفات والله أعلم، سواء كان أمام مكبر صوت أو كان على المنارة أو على مكان مرتفع. إذا لا، طبعا نحن نتكلم على واقع نعيشه الآن، بين يدينا الآن لاقطة أم لا، إذا التفت يمينا لا شك أنه الصوت ماذا به تبتعد قليلا، فنقول يضعف الصوت، لكن نقول الأصل هو الاقتداء، وكونه الحكمة لأجل أن يسمع من عن اليمين وعن اليسار هي اجتهادية، وقد تكون هي بعض الحكمة، فنقول الأصل هو الاقتداء والالتفات. وإذا وجدت لاقطة تلتقط عن بعد، أو المؤذن يجعل مثلا لاقطة تكون مثلا دائما أمام فيه حتى لو التفت، هذا لا شك أنه حسن. نعم، لا، بعض اللاقطات قد مثلا يجعلها مثلا على رأسه تكون بين، أقول يسمع مثلا أذانه وفي نفس الوقت تكون هي أمامه. قال حي على الصلاة، لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة، والظاهر أنه لما بلغها لوى عنقه، بمعنى أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة وهو ملتفت يمين أم لا، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح وهو ملتفت يمين. تلاحظون أن بعض المؤذنين يشرع في حي على الصلاة أثناء وهو مستقبل القبلة ثم يلوي عنقه أم لا، وظهرت السنة خلاف ذلك، بمعنى أن البعض يقول مثلا هكذا كأني أؤذن حي على الصلاة ثم يرجع حي على الصلاة، نقول ظاهر السنة لا، أنت لويت عنقك حينما شرعت في الحيعلة، حينما شرعت في الحيعلة، وظاهر الحديث أنه لما قال ماذا لوى عنقه لما بلغ، إذن لوي العنق ماذا به قبل والله أعلم الحيعلتين، إذن يلوي عنقه ثم يحي ثم يقول حي على الصلاة، ثم يلوي عنقه شمالا ثم يقول حي على الفلاح. هنا قد يقول قائل لماذا لوي العنق في الحيعلتين فقط، لماذا لا يكون لوي العنق مثلا في أول، نعم أحسنت، لعل الحكمة والله أعلم من لوي العنق في الحيعلتين لأنه دعاء يدعو الناس، فهنا يقول حي على الصلاة أي هلموا عمن عن يمينه وعن يساره، بخلاف بقية ألفاظ الأذان فهي ذكر عام وليست خاصة، لكنها هي الآن دعاء للناس، فلعل هذه المناسبة والله أعلم في دعوة الناس أو في التفات حال الحيعلتين. قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، أي نفى الاستدارة، وردت حديث بإثبات الاستدارة لكنها ليست محفوظة والله أعلم، والمقصود بالاستدارة أي أنه لم يلتفت في بدنه، يعني ما استدار في البدن، فرق بين لوي العنق وبين كونه يستدير ببدنه كله، هذا معنى الاستدارة. والفقهاء يتكلمون على الاستدارة في المنارة كما تعلمون، في السابق كانوا ماذا بهم يؤذنون في منارة، فهنا يذكرون الاستدارة على المنارة أثناء الأذان، هل يشرع هذا أو لا يشرع، يعني يستدير الآن ببدنه بدل ما هو الآن مستقبل القبلة، مثلا يجعل القبلة مثلا خلف ظهره أو عن يمينه أو عن يساره، هذا الاستدارة، بمعنى يتجه هكذا مثلا حي على الفلاح، إذا هنا استدار أم لا، لو كان في الصلاة بطل الصلاة متعمدا، أو العكس يجعل مثلا بدن أو كله جهة مثلا الجنوب حي على الصلاة مثلا جهة الشمال هكذا، وحي على الفلاح يجعل بدنه هكذا جهة الجنوب. قال وأصله في الصحيحين، يقول أصل الحديث في الصحيحين أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتبع فها هنا ها هنا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فتوضى صلى الله عليه وآله وسلم وكاد الناس يقتتلون على وضوئه أي على فضل مائه. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته، أي أن صوت أبي محذورة رضي الله تعالى عنه كان حسنا فأعجبه. وقصة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه كما ذكرت أمس أنه في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين خرج أبو محذورة رضي الله تعالى عنه وبعض كفار مكة، فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أو يؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم جاروه من باب الاستهزاء، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهم فأتي بهم فسأل عن المؤذن فأخبروا أنه أبو محذورة، فألقى عليه الأذان فدعا له صلى الله عليه وسلم وأمره أن يؤذن في مكة. فيه قال أعجبه صوته، فيه استحباب اتخاذ المؤذن حسن الصوت، استحباب اتخاذ المؤذن حسن الصوت. وفيه أيضا في قصة حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يلقيه على بلال قال فإنه أندى منك صوتا، فنداوة الصوت تحمل على حسن الصوت وفي نفس الوقت أيضا على قوة الصوت بحيث أن يكون يسمع. إذن فيه استحباب اتخاذ المؤذن حسن الصوت. قال فعلمه الأذان، فيه تعليم المؤذنين الأذان واختبار المؤذن، إذا أريد أن يجعل مؤذنا راتبا في المسجد هنا يقال له أذن لنا حتى نختبره أم لا. طيب وفيه عدم ترفع من له ولاية وإن كان من أعلم الناس على الأذان وعلى تعليم الناس الأمور التي قد يرى أنها يسيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعلى عظم أقول مسؤولياته هنا في حال جهاد في سبيل الله عز وجل ماذا به؟ يعلم أبا محذورة الأذان، وما قال وكل الأمر لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ينبغي أن يعلم طلب حسن الصوت شيء، والتطريب والتلحين في الأذان شيء آخر. فالمؤذن يجتهد في تحسين صوته لكن ماذا به؟ لا يتجاوز كلام العرب، فلا يتجاوز المدود المعروفة عن كلام العرب، فأعلى مد عند العرب ماذا به؟ لا يتجاوز 6، فلا يتجاوز هذا المد. وأيضا يتجنب أن يلحن أذانه كتلحين أهل الغنى والفسق، فهنا إذا جار أهل الفسق في أذانه فهذا محرم بإجماع أهل العلم. إذن تحسين الصوت شيء وزيادة المدود شيء آخر، أو التشبه بأهل الفسق وألحان الفسق أيضا شيء آخر، فينتبه لهذه المسألة التي قد مثلا يحصل فيها شيء من الخلط. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير آذان ولا إقامة، رواه مسلم. قال: ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، فيه صلاة العيدين، وسيمر إن شاء الله الكلام على صلاة العيدين، وأذكر إن شاء الله أن الذي يترجح لي أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، لكنها تجب على من وجبت عليه صلاة الجمعة، فكل من وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيد، لأجل شيء، لأجل أن نخرج المسافر ولأجل أن نخرج المرأة. قال: غير مرة ولا مرتين. إذا صلى معه مرارا، لأن العيد ماذا به؟ يتكرر في السنة مرتين، وما وافق الحج إلا مرة واحدة، أي حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا قد يكون مشغول في بعض الأحيان في بعض في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا سيما في رمضان، قد خرج مجاهدا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في رمضان. قال: بغير أذان ولا إقامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة، وناخذ من ذلك فائدة، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقرر عندهم أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدع ولا يشرع. إذن احتجوا بأي شيء؟ بترك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان عبادة لشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلم على ذلك، بل هم كالمجمعين على عدم استحباب الآذان، والآذان ماذا به؟ سوف يكون قبل الصلاة، والإقامة ماذا بها؟ ستكون عند الشروع في الصلاة. إنما خلافهم هل يشرع أن ينادى للعيدين بالصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟ إذن أهل العلم كالمتفقين على أنه لا يشرع الأذان المعهود، لكنهم اختلفوا في مسألة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، لك أن تقول أن ترفع أو تنصب. وهذا الحديث يفيد ماذا به؟ عدم الاستحباب. بعض من يرى الاستحباب يقول: نستدل بهذا الحديث. لماذا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن ولا يقيم، لكن لا يمنع أنه كان ينادي بنداء آخر كصلاة الكسوف. صلاة الكسوف لا يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ولا يقيم، أم لا؟ ولا يمنع أنه كان ينادي لها بنداء، وهو الصلاة جامعة. أيضا يقول: نقيسها على صلاة الكسوف، نقيسها على صلاة الكسوف. فرق بين صلاة الكسوف وبين صلاة العيدين. فالكسوف دائما ماذا بها؟ عارضة لا يعلم بها، تأتي فجأة، بخلاف صلاة العيدين تكون معلومة عند الناس. ويقال: الذي شرع لنا النداء عند صلاة الكسوف ماذا بها؟ ما شرع لنا النداء بالصلاة جامعة للعيدين، ولو كان عبادة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها لنقلت لنا. فيه مسألة، يعني في مثل هذه المسألة وغيرها، بعض أهل العلم يقولون حينما يردون يقول: هذا القياس ولا قياس في العبادات أم لا؟ واعلم أن مثل هذه العبارة الحقيقة تحتاج إلى شيء من التحرير، بمعنى أن أهل العلم مجمعون على القياس في العبادات في الجملة، مجمعون إجماعا عمليا ليس قوليا، إنما هو إجماع عملي. خذ على سبيل المثال مثلا أحكام العقيقة، أحكام الهدي مثلا في السن، ما ورد في حسب علمي نص في السن، إنما تقاس على أي شيء، على إنح ما ورد في الأضحية. إذن هذا قياس أم لا في العبادات؟ خذ على سبيل المثال تكبيرات الجنائز، ما عدا التكبيرة الأولى محل إجماع. التكبيرة الجنائز كثير من العلم يقيس عليه شيء على تكبيرات الصلاة، تقول هذا تكبير، قد نص ذاك على ذاك ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال هذا تكبير حال قيام، حال قيام، فلا فرق بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية. وإن كان نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رفع اليدين، طبعا قصدي إخوان رفع اليدين في تكبيرات الجنائز وليس التكبير، رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، وهذا دائما نهم. أقول نذكر أو يذكر البعض ماذا التكبير يقصد به رفع اليدين، ومنه حديث كان يكبر في كل خفض ورفع. أقول كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، الصواب ماذا به؟ أنه كان يكبر، ففرق بين التكبير وبين رفع اليدين. أيضا صلاة الاستسقاء، إذا قلنا أن حديث ابن عباس لا يصح فصنع كما يصنع في العيدين التكبيرات الزوائد في الاستسقاء، إذا لم نقل هنا الحديث صحيح، هنا قيست عليه شيء على العيدين، الاستسقاء قيست عليه شيء على صلاة العيدين. إذا نستطيع أن طبعا الفروع كثيرة جدا، خذ مثلا الأذكار، مثلا البسملة في الغسل من أين أتت؟ قياسا على الوضوء، وهكذا. إذا أشياء كثيرة لو تأملنا وجدنا أن الفقهاء ينصون عليها وليس لها دليل خاص، إنما هو قياس. فالظاهر والله يقولون لا قياس في باب العبادات، الظاهر يقصدون استحداث عبادة، استحداث عبادة من باب القياس، هذا قصدهم الله أعلم. وناخذ من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قاعدة، وهي كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، هنا يقال فعله بدعة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله بدعة. والكلام على أي شيء في أمور التعبد. فالنداء لصلاة العيدين بالصلاة جامعة، صلاة العيدين موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ندى لها أم لا؟ فيقال بدعة. النداء لصلاة الجنائز ينقل بعض العلم على الإجماع على عدم استحباب النداء لها بالصلاة الجامعة. لا بد أن تعلموا أن صلاة الجنائز ليست حالة كحالنا. أولا أنها في لها مصلى بجنب المقبرة يسمى مصلى الجنائز. ثم أيضا ما كان الناس يؤخرونها، لمجرد أن تجهز الجنازة ماذا بها؟ يصلى عليها. فإذا أنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصلاة على الجنازة في المسجد، فأنكر أفردت عليهم عائشة رضي الله تعالى ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، هذا يدل عليه شيء على أنهم ما كانوا يصلون. إذا نرجع إلى أصل الكلام، وهو عندنا قاعدة شرعية أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله ماذا به؟ أيضا لا تشرع الصلاة جامعة لصلاة التراويح، لا تشرع لصلاة التراويح. إذن الصلاة جامعة وردت خاصة في أي شيء؟ في الاستسقاء. وما عدا ذلك من العبادات التي شرعت جماعة الكسوف، معذرة أقول إذن ماذا نقول؟ عندنا العبادات التي تشرع جماعة، العبادات التي تشرع جماعة لا يشرع لها النداء إلا ما دل الدليل على خصوصه، إما الصلاة الجامعة في الاستسقاء أو الأذان في الصلاة التي تشرع جماعة كصلاة مثلا يعني اجتماع الناس كلهم لهم كالجمعة ونحو ذلك. إذن ورد دليل خاص يعمل به، ما لم يرد دليل الأصل عدم النداء لا بأذان ولا بالصلاة جامعة. قال ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي أو يؤذن في الفطر، هذا حديث ابن عباس أو نحوه. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الحارث بن ربعي في الحديث الطويل، وهو في سفره صلى الله عليه وسلم في الليل، فلما نام عند الصبح قال من يكلى لنا الصبح أو قال الفجر، قال بلال أنا يا رسول الله. قال فلم يستيقظوا إلا وحر الشمس في ظهورهم، في رواية استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين أي راتبة الفجر، ثم أمره فقام، قال فصنع كما يصنع كل يوم. هذا هو الشاهد من الحديث. إذن أمر بلال فأذن ثم صلى راتبة الفجر، ثم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم. الشاهد من ذلك أو من إرادة الحديث هو الأذان للفائتة، الأذان والإقامة للفائتة. والفائتة لا تخلو من حالين، إما أن يكون الشخص في مكان لم يؤذن فيه كحال النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون هنا الأذان ماذا به واجب والله أعلم. أما إذا كان في مكان يؤذن فيه فليس على سبيل الوجوب، في مكان لا يؤذن فيه فلا هنا يؤذن، إنما البحث هل يستحب أو لا يستحب، وسيأتي إن شاء الله كلام على حكم الأذان. إذن هذه الصلاة الفائتة، وكذلك المنسية، لو أنهم نسوا كذلك مثلا صلوا صلاة ثم نسوا الصلاة لهم أن يؤذنوا، لأن حكم النوم والنسيان واحد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حكمهما واحد. وفيه أو ظاهر كلامه فصنع كما يصنع كل يوم، أي أنه جهر بأي شيء، الأذان بالإقامة لا بد أن يجهر بهما، لكن ظاهر أنه جهر أيضا بالصلاة بالقراءة، جهر بأي شيء بالقراءة. إذن إذا فاتت شخص صلاة يصليها كما هي، لو مثلا فاتته صلاة نهار ثم صليت في الليل يسر، أو العكس لو فاتت صلاة ليل ثم صلوها في النهار، أو تبين لهم ماذا بهم أن صلاتهم لم تصح، مثلا أسقطوا مثلا ركعة على سبيل المثال من صلاة العشاء ثم ما علموا إلا الصبح أرادوا أن يصلوا، ماذا يصنعون؟ يجهرون بالقراءة. ولو كان العكس، لو مثلا أسقطوا ركعة مثلا من صلاة الظهر وما علموا إلا بعد المغرب، ماذا نقول لهم؟ صلوا صلاة سرية، صلوا صلاة سرية. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على راتبة الفجر، ولم يكن يدعها لا في سفر ولا في حضر حتى حينما فاتت. وفيه قضاء النافلة بعد خروج الوقت، إذا خرج الوقت يقضي الشخص النافلة ثم يصلي الفريضة على حسب ترتيب الصلاة، إذا كانت النافلة قبلية يصلي النافلة قبلية، إذا كانت النافلة بعدية أيضا يصلي النافلة البعدية بعد أن يصلي الفرض. وفي ذلك قاعدة عند أهل العلم يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي أن يماثل الأداء، يعني العبادة كما أنك تؤديها على صفة أيضا تقضيها على نفس الصفة. القضاء يحكي الأداء، لكن يشكل على هذه القاعدة بعض الفروع. مثلا قضاء رمضان هل يجب فيه التتابع؟ قضاء رمضان هل يجب فيه التتابع؟ لا، رمضان ماذا به؟ يجب فيه التتابع. لكن لا بد أن نعلم أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية، بمعنى أنها لا تخلو من محترزات غالبا، بخلاف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية ماذا بها؟ قواعد عامة، يعني ليس لها محترزات، بخلاف القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية، بمعنى أنه كثير من القواعد الفقهية ماذا بها؟ تجد لها محترزات. فهنا نقول لا مانع أن تكون بعض الفروع الفقهية تخرج عن قاعدة القضاء يحكي الأداء، وإن شئت أن نقول ضابط القضاء يحكي الأداء. وفيه أن من بذل وسعه ثم فاتته الصلاة لا إثم عليه، لأنهم في حديث أبي قتادة الطويل قالوا ما كفارة ما صنعنا في صلاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن إذا نام الشخص ووكل من يرقب له الوقت أو جعل منبها أو طلب من شخص أن يوقظه ثم لم يحصل ذلك فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه بذل وسعه، فليس مفرطا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد من إيراد هذا الحديث هو الآذان والإقامة للصلاة إذا خرج وقتها، أي لصلاة القضاء، كما أنه يؤذن لها ويقيم في الأداء فكذلك في القضاء. قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. قال وله عن ابن عمر، وله الضمير عود على من؟ على مسلم. وله أي على مسلم لأنه آخر مذكور. نعم كيف؟ إيه وله الضمير عود على من؟ قال وله عن جابر، وله الضمير عود على من؟ على مسلم. لماذا؟ لأنه آخر مذكور. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة، أتى المزدلفة، عندنا عرفة ثم المزدلفة ثم منى. إذن المزدلفة ماذا بها؟ بين عرفة وبين منى، وإن كان بينهما برزخ. أتى المزدلفة ليلة العيد في السنة العاشرة من ذي الحجة، فصلى بها المغرب والعشاء في حجة الوداع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، فصلى بها المغرب والعشاء. قال بأذان واحد وإقامتين، إذن أذن أذان واحد. لماذا؟ لأنكم تذكرون أن الأوقات كما مر بنا في حال الاختيار خمسة أم لا، وفي حال الحاجة والاضطرار ثلاثة. إذن المغرب من غروب الشمس إلى نصف الليل هو وقت واحد في حال الحاجة وفي حال الاضطرار، وقت لأي شيء؟ للمغرب وللعشاء. إذن يكتفي بأي شيء؟ بأذان واحد، لأن الوقت ماذا بها الآن؟ أصبح واحدا والله أعلم. إذن عرفنا لماذا الأذان واحد، لأن الوقت ماذا بيصبح الآن؟ واحدة، بخلاف الصلاة. الإقامة لأجل أي شيء؟ لأجل الصلاة، فهنا ناسب أن يقيم لكل صلاة. إذن هذا هو السبب، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أذان واحد، لأن الأذان لأي شيء؟ للوقت، بخلاف الإقامة فهي للصلاة. وناخذ منها أيضا فائدة، أن الأذان ليس لدخول الوقت، إنما هو أو السنة إذا أراد الشخص أن يؤذن، متى يؤذن؟ إذا أراد أن يفعل الصلاة، وليس لأجل إرادة أو ليس عند دخول الوقت. ستلحظون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الآن؟ أذن متى؟ هل حينما غربت الشمس؟ لا، فقيل له الصلاة، قال الصلاة أمامك، فلم يؤذن صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث السابق الذي مر بنا قبل قليل، حديث بقتادة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، مع أن الوقت ماذا به؟ قد خرج. إذن هنا يقال السنة لمن أراد أن يؤذن، أن يؤذن متى؟ إذا أراد أن يصلي يؤذن، إذا أراد أن يؤخر الصلاة يؤخر الأذان. لكن إذا كان يحصل هنا شيء من التشويش على الناس ونحو ذلك، ماذا به؟ يصلي يؤذن في الوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث أبي هريرة حينما كان في سفر وهو في الصحيحين، يأتيه بلال فماذا يقول له؟ أبرد أبرد. قال حتى رأينا في التلو، ثم أمره فأذن. إذن أذن لأجل أي شيء؟ هل حين دخول الوقت أو أخره؟ أخره لإرادة الصلاة. قال أتى المزدلفة تصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال وله، أي لمسلم، عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود كل صلاة. له عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. الظاهر والله أعلم أنه في حجته، هذا هو الظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن هذه الرواية ماذا بها؟ أيضا ليست محفوظة، إلا على توجيه زيادة أبي داود مساك الله بالخير، أي بإقامة واحدة لكل صلاة. قال وفي رواية لم ينادي في واحدة منهما، لم ينادي أي لم يؤذن، وهذا ماذا به؟ ليس محفوظا. إذن يقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في المزدلفة، اختلفوا في المزدلفة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذان واحد أو بأذانين أو بإقامة أو بإقامتين؟ حصل الخلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أي شيء؟ في المزدلفة. جابر رضي الله تعالى عنه أثبت الأذان والإقامتين، واختلف عليه، لكن في عرفة لم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه في مسألة الأذان والإقامة. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال فأمره فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ماذا به؟ أذن أم لا؟ ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذا صلى في عرفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يختلف عليه في ذلك، إنما الخلاف أي شيء؟ في المزدلفة. وهل هناك فرق بين عرفة وبين مزدلفة؟ لا فرق بينهما. إذا يقال المحفوظ والله أعلم هو آذان واحد لأجل الأثر ولأجل النظر الذي ذكرته قبل قليل أن الوقت أصبح أن الوقتين ماذا بهما أصبح الآن وقتا واحدا بسبب الجمع. أما الإقامة فيقيم لكل صلاة، إن الإقامة متعلقة بالصلاة وليست متعلقة بالوقت. إذن من أراد أو من جمع بين صلاتين هنا يقال في حقه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، هذا هو المشروع في حقه. ولعلكم تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا فقط في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في مسألة الجمع، اختلفوا في بعض المسائل أم لا؟ منها على سبيل المثال في مسألة الإهلال، يعني متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ وابن عباس عند المسجد أم لا؟ حتى قال بيداكم هذه التي تكتبون فيها على رسول الله، ابن عمر ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد. وجابر ماذا به؟ قال على البيداء. واللي يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف هذا اللي يظهر لي والله أعلم هو كثرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعض الصحابة ماذا به لا يكون بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يظنه مثلا ما فعل هذا إلا في الوقت الفلاني أو أنه لم يفعل ما شاهد هذا الأمر فيظن أنه لم يفعل، وغيره ماذا به يكون قريب فيذكر. لذلك أنس مثلا رضي الله تعالى عنه وعمر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به أهل من عند المسجد، أيضا ابن عباس جابر رضي الله تعالى عنه لعله كان بعيدا فأخبر أنه هلا على البيداء. إذن عرفنا سبب أقول اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق ب أو فيما يتعلق بعض المسائل المتعلقة بحج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل لأي شيء؟ لصلاة الصبح أي للفجر، يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر ماذا به؟ دخل النهار، إذا طلع الفجر دخل النهار، إذا قبل طلوع الفجر ماذا به؟ ليل. إن بلالا يؤذن بليل أي يؤذن الأذان الأول، وفيه استحباب أذانين لصلاة الفجر، كل أذان له حكمة. أذان بلال الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من طعامه، فإن بلالا فإنما بلال يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. إذن الحكمة والله أعلم من أذان بلال لأجل شيء، النائم يستيقظ إما للصلاة وإما للسحور، وكذلك القائم ماذا به؟ أيضا يتنبه إن كان في صلاة ينهي صلاته ويتسحر، وإن كان خارج البيت يعود إلى بيته. إذن هذه هي الحكمة من أذان بلال، وليس بين أذان بلال وابن مكتوم وقت طويل، فلذلك في الحديث ما بينهما إلا أن ينزل يصعد هذا وينزل هذا، والمقصود والله أعلم هي يعني وقت نسبي، يعني ليس بينهما وقت طويل ساعات، إنما هو يصعد هذا ويجلس ويذكر الله عز وجل ويؤذن ثم يتريث ثم يصعد هذا ينتظر حتى يقال له أصبحت أصبحت فيؤذن. فعلى هذا يكون الوقت مثلا بين الأذانين والله أعلم نص ساعة قريبا من ذلك، وليس المقصود أنه مجرد هذا يصعد وهذا يطلع، ولكن ليس بينهما شيء أم لا؟ في فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. الأمر هنا على سبيل إما الإرشاد أو الاستحباب. إذا قلنا فكلوا واشربوا المقصود به أي تسحروا فيكون على الاستحباب، أو إذا كان لا مجرد الأكل فهنا على الإرشاد والجواز. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي. وفي أن بمجرد طلوع الفجر يحرم الأكل والشرب في حق من يجب عليه الصيام، وليس هناك وقت بعد الآذان. وفيه جواز اتخاذ أكثر من مؤذن، جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، بلال يؤذن وابن أم مكتوم أيضا يؤذن. وفيه اتخاذ المؤذن الأعمى، وإذا كان عنده من يعلمه بالوقت جاز بالإجماع، يعني مؤذن أعمى لكن عنده من يخبره، أو يقلد. كيف يقلد؟ يعني يكون فيه أكثر عدة مؤذنين يلتزم أنه لا يؤذن إلا إذا سمع الناس يؤذنون. هذا اتخاذ المؤذن الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت أو لا يؤذن إلا بعد أذان من يثق به، ما الحكم هنا؟ يقبل، أقول يجوز أذانه من غير كراهة بإجماع أهل العلم، يجوز من غير كراهة بإجماع أهل العلم. حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفيه قبول خبر الواحد الخبر الديني. إذن في الأخبار الدينية إذا أتانا مخبر يخبرنا قبلنا خبره، بخلاف الأمور الدنيوية الشهادة، لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الشهادة. فالشهادة في عدد من يقبل، تفصيل سيمر بنا إن شاء الله. وهل هذا عام؟ نعم، حتى في الفطر من رمضان. نعم، والصحيح حتى في الفطر من رمضان يكتفى بخبر المسلم أو المسلمة، ولم يصح في ذلك ما يخالف ذلك، لا إجماع ولا حديث يمنع من ذلك. يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال حتى ينادي ابن أمي مكتوم. قال وكان رجلا أعمى، فيه أن ذكر الشخص بصفته إذا كان من باب التعليل أو من باب الخبر أو عرف بهذا الأمر أن هذا ليس من باب الغيبة المحرمة، حينما تذكر أن فلان أعمى أو أعور أو أحول أو أعرج من باب الخبر أو من باب التعريف، تقول فلان من الناس، من فلان؟ لكن تبارك الله أول ما تذكر لقبه ماذا به؟ يعرف. إذا كان من باب التعريف فقط يعرف، لكن باب التنقص والاحتقار هذا محرم. قال وكان رجلا أعمى، سيمر بنا إن شاء الله أو أشير إليه الآن، أن من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن رجلا بالإجماع، أن يكون المؤذن ماذا به؟ رجل بالإجماع، بمعنى أنه لا يصح أذان المرأة ولا تبرأ الذمة به. أشير إن شاء الله إلى أذان الصبي. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، مثلا أصبحت الثاني من باب التوكيد، أصبحت الثاني من باب التوكيد أي التوكيد اللفظي، لأن التوكيد ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، هذا من باب التوكيد المعنوي. وفيه العمل ب أو أن المؤذن يعمل بخبر، المؤذن يعمل بخبر غيره في دخول الوقت، فإذا كان يعمل بخبر غيره في دخول الوقت سواء هذا الغير علمه من خلال الرؤية يعني ينظر الفجر يقول طلع الفجر، ينظر زوال الشمس يقول زالت الشمس، ينظر غروبها يقول غربت الشمس، أو من خلال الحساب، أو من خلال الحساب. إذن هل يلزم المؤذن أن ينظر إلى الظواهر الكونية التي جعلها الشرع سببا في دخول الوقت وفي خروجه؟ لا، يعمل بالخبر. إذن لو عمل بما يسمى هنا بالتقويم الحكم جاهز، لأن صاحب التقويم صاحب خبرة، ويقول الآن مثلا على سبيل المثال مثلا في الساعة مثلا الساعة 5:17 مثلا من هذه الليلة يطلع الفجر أم لا. إذن لا فرق بين شخص يأتي شخص وينظر في الفجر فيقول طالع الفجر، أو يخبره أن هذه الليلة سوف يطلع الفجر ماذا بالساعة 5:17. قال وكان الرجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أيضا يؤخذ منه كما قلت قبل قليل اتخاذ أكثر من مؤذن، جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، ولا شك أن المبصر ماذا به أفضل بالاتفاق، إنما الخلاف أي شيء في جواز، وإلا المبصر لا شك أنه أولى وأضبط. لعل من الطرائف في أحد المساجد كان المؤذن أعمى وحضر وقت العشاء فأذن ثم قال الصلاة خير من النوم، فغالبا مثل هذا ماذا به؟ لو كان مبصرا ماذا به؟ غالبا لن يقول ذلك، هذا في الغالب. نعم، لا سبحان الله، قد مثلا يذهل، لكن الشخص مثلا لو يكون مبصر يطلع مثلا أمام الناس ينظر حركة الناس والمحلات تغلق أو تريد أن تغلق غالبا لا يهم بالوقت. لكن قال متفق عليه وفي آخره إدراج، وفي آخره إدراج. المدرج هو إدخال شيء في الحديث ليس منه، يعني يأتي الراوي أو المصنف فيدخل في الحديث ما ليس منه لأجل أي شيء، غالبا لأجل البيان والتوضيح. الإدراج هذا ماذا من كلام الزهري، وهو قوله وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال لو أصبحت أصبحت. إذن هذا هو الإدراج الحديث، وهذا الإدراج لأجل أي شيء؟ لأجل البيان، يعني أراد الزهري رحمه الله أن يعلل لنا لماذا حتى ينادي ابن المكتوم، لأنه أصلا رجل أعمى لا ينادي إلا إذا أخبر أن الفجر طلع، فهنا بيّن لماذا الأمر يتعلق بأم ابن أم المكتوم. والإدراج هنا أصبح في أي شيء؟ في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره؟ الإدراج، الإدراج في آخر الحديث، وربما يكون ماذا به في وسط الحديث، كقول في حينما روى الزهري حديث عائشة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال الزهري أن يتعبد، وهذا إدراج في أي شيء؟ في وسط الحديث. وقد يكون ماذا به في أوله قول أبي هريرة رضي الله تعالى أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، قال أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. بينت الرواية الأخرى أن مقصود أسبغوا الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي هريرة، فهو مدرج. في هذا الحديث أن الذي يؤذن الصبح ماذا به؟ مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. والظاهر والله أعلم أن أول الأمر كان المؤذن واحدا، كان المؤذن واحد وهو بلال، ثم بعد ذلك بدأ يتناوب بلال وابن أم مكتوم أذان الصبح على التفصيل المذكور. ثم نأتي إلى مسألة الأذان الأول، الأذان الأول لأجل شيء؟ لأجل أي شيء؟ كما مر بنا قبل قليل، النائم يستيقظ والمستيقظ ماذا به؟ ينتبه للسحور أو الوتر أو غير ذلك. إذن إذا كان هذا هو التعليل وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهل يستحب الأذان الأول في العام كله أو هو خاص في رمضان؟ هذه مسائل خلا بين العلم ولهم عدة أقوال في المسألة، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأذان الأول مستحب مطلقا. يستحب الأذان الأول ماذا به؟ مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، لأن الناس ولله الحمد لا يخلون من شخص لديه الرغبة في القيام أو لديه الرغبة في الصيام فيعان على الأذان لو ما استيقظ بالمنبه، استيقظ بإذن الله عز وجل بالأذان. لكن لا يكفي الأذان الأول عن الثاني، فلا بد من الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو أذان الفجر، الأذان الأول ليس للفجر إنما هو لحكمة أخرى غير الإخبار بدخول الوقت وفعل الصلاة. إذن هل يكتفى بالأذان الأول؟ لا يكتفى بالأذان الأول، لا بد من أذان آخر بعد دخول الوقت. وفيه أيضا فائدة قول أصبحت أصبحت، أن من شروط صحة الأذان دخول الوقت، من صحة الأذان دخول الوقت، بمعنى لو أنه أذن، وكان هذه ستمر بنا إن شاء الله. إذا قوله أصبحت أصبحت يدل علي شيء على أن من شروط الأذان دخول الوقت، لأن ناخذ الأثر ابن عمر كيف؟ أشرت قبل قليل ظاهر السنة أن يكون قبل الأذان الثاني بنصف ساعة ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم علل في حديث ابن مسعود قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني الشخص اللي مستيقظ يستعد لي إما ينهي صلاة الوتر أو يستعد للصيام يأكل، والنائم يستيقظ لصلاة أو لسحور، فهنا يكفي نصف ساعة ونحو ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعافه. عن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر، أذن قبل الفجر، هذا يعرض الحديث الذي قبله أم لا؟ وهذا مما يدل على ضعف الحديث. الحديث الذي قبله ماذا به؟ أن بلال يؤذن بليل قبل الفجر، وهذا قال ماذا به؟ أنه أذن قبل الفجر. وإن كان بعض العلم من يصح الحديث يقول يحمل هذا الحديث على قبل أذان ابن مكتوم، يعني كان بلال رضي الله عنه هو اللي يؤذن للفجر، وبعضهم يقول لعل هذا من باب التناوب، يعني ابن مكتوم تارة يؤذن الأول وبلال يؤذن الثاني والعكس، لكن الحديث ضعيف فلسنا بحاجة لمثل هذا الجمع. أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي أن يعلم الناس، يقول ألا إن العبد نام، يعني عبودية الله، بلال هو عبد الله عز وجل يريد أن يقول ألا إن العبد نام، يعني نفسه. إذن إذا أذن المؤذن قبل الوقت ماذا به؟ يرجع فينادي للناس، يخبرهم بأي لفظ أن الوقت لم يدخل. لماذا؟ لأن بعض الناس مما لا تجب عليه صلاة الجماعة ماذا به؟ سوف يصلي أو يؤدي السنة الراتبة، يكون أصلى وماذا به؟ قبل دخول الوقت. إذا لو حصل خطأ يا أبا إبراهيم، حصل أذان قبل الوقت، لو حصل خطأ أذن الواحد قبل الوقت يرجع مرة ثانية وينبه الناس بأي لفظ، يقول ما أخطيت، الوقت ما دخل، باقي مثلا ربع ساعة على الوقت، أو لابد لأجل أي شيء حتى لا يغتر من في البيوت، لأن من في البيوت قد مثلا يصلون، وسئلت هذه السنة أكثر من مرة أكثر من مرة أناس يستعجلون ويؤذنون قبل الوقت ثم يفطر الناس قبل الوقت مثلا بعشر دقائق أو نحو ذلك. هنا يتبع عليه ماذا به؟ أن يرجع مرة ثانية يقول عليكم أمسكوا، أخطأت أذنت قبل الوقت، وهذا يكون في حقي ماذا به؟ واجبا وليس مستحبا. نعم أي نعم. صحيح صحيح، لا يلتزم بالوقت، ما يقدم ولا يؤخر. قال ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. إذن أبو داود يقول هذا الحديث لا يصح، لكنه ماذا به؟ من فعل عمر، يعني رفع الحديث لا يصح، إنما هو من أمر عمر رضي الله تعالى، يعني موقوف على عمر. عمر له مؤذن يقال له مسروح، أذن قبل الوقت فأمر عمر رضي الله تعالى عن أن يرجع فينبه الناس أنه أذن قبل الوقت، ألا إن العبد قد نام. وسنة عمر رضي الله تعالى عن سنة متبعة، ولو لم يكن في ذلك سنة هنا خطأ حصول ماذا به؟ مفسدة، فلا بد أن يصح ماذا به؟ الخطأ. إذن على المؤذن أن يؤذن في الوقت وأن يتحرى الوقت، لكن لو أخطأ ماذا به؟ يجب عليه أن يرجع وأن ينبه الناس أنه أخطأ. وكما قلت قبل قليل لا يجب لفظ بعينه، الواجب ماذا به؟ أن يلتزم بلفظ عمر حسن، ألا إن العبد نام، أو ألا إن مؤذنكم نام، أو نحو ذلك. وإن لم يلتزم بهذا اللفظ حسن، لأنه ليس من باب الأذان، إنما هم باب التنبيه والإخبار، فيقول أي لفظ يرى أنه مناسب.